أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك كلمات في هذه السورة المباركة كثر حولها الحوار أو الجدل بين المفسرين. من هذه الكلمات قوله سبحانه وجدك ضالا فهدى. هل هذه الكلمة تعني أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان في ضلالة؟ وهل يعقل ذلك بالنسبة إلى نبي قال صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه أول ما خلق الله نوري، أي نور محمد؟ وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وقال ربنا عنه وتقلبك في الساجدين. هذا النبي العظيم اللي هو خاتم الأنبياء، وهو الذي أخذ الله ميثاق النبيين جميعا بالاعتراف به والإيمان به، كيف يكون ضالا؟ وقال بعضهم معنى الضلالة لا تعني الضلالة عن الحق، وإنما الضلالة عن هذه الرسالة، الرسالة الأخيرة، أي لم يكن يعرفها. وقال البعض الآخر باعتبار القرآن كتاب التوحيد، ومعنى التوحيد أنه ليست هنالك أية شائبة، أية شبهة في وحدانية الرب، ومنها أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه حول أنبيائه كلمات تدل على أنهم لم يكونوا أنصاف آلهة. وهذه الكلمات أيضا تشمل نبينا. في بعض الكلمات واحد يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كلمات مشابهة غفر الله لك لما أذنت لهم، كلمات مشابهة. هذه الكلمات إن دلت على شيء فإنما لكي يعرف الإنسان أنه لا إله إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يكون نبيا كان عبدا، ونحن هكذا نشهد له في صلاتنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولكن ما جاء في تفاسير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حول هذه الكلمة أن الناس كانوا لا يعرفون النبي ضالا، يعني مثل ضالة الفلان، يقول العلم ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن، يعني الناس كانوا عنه في ضلالة ما يعرفونه، فالله هدى الناس إليه. وهكذا فسرت كلمة اليتيم في روايات أهل البيت، حيث أنه يتيم أي الذي لا مثيل له، يعني حينما يقول مثلا درة يتيمة يعني درة ليس لها مثيل، هذا المعنى. وأما مسألة عائل فليس لأنه فقير، متى كان النبي فقيرا؟ إما معنى العائل أنه هو الذي يعول الآخرين، هو يعول الآخرين ليس ماديا فقط وإنما معنويا، حيث أن الآخرين أي البشر كلهم عياله، عيال علمه، عيال شفاعته، عيال مانه. وهذا التفسير الذي جاء في رواية أهل البيت، وسنقرأ طائفة منها إن شاء الله، أقرب إلى جلالة النبي وعظمته وموقعه عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله إنما خلق الخلائق بنوره، وبالتالي ليس القضية مجرد قضية شخص كالآخرين. ومع الأسف الشديد هناك اتجاه عند الإنسان، طبيعة الإنسان، وربما أيضا عند بعض المذاهب التي لم تصل إلى عمق المعارف الإلهية، اتجاه في محاولة أن يقول الرسول مثل أصحابه، وحتى بعض الأشياء هكذا يروون أنه النبي ما كان يعرف، أصحابك هم اللي علموا، مثلا الأذان واحد من أصحابه شاف بالحلم وقال للنبي، والنبي قال ما يخالف خوش حلم أنت، وما أشبه، يريدون أن يساووا بين النبي وبين الناس المحيطين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاتجاه مع الأسف هو أيضا موجود حتى فيما يرتبط بالرب سبحانه وتعالى. وهناك من الفلسفات البشرية التي تحاول أن تجعل الله كأنه واحد من عندنا، وإحنا كل واحد من عندنا الله. وهذا الكلام اللي يعرف عن بعضهم، وأذكره بدون صلوات، أنه كان محمد من العرب فليكن كل العرب محمدا، هذا الكلام كلام سخيف جدا، لأنه إذا كان من العرب مو معنات العرب كلهم يصيرون مثله، يعني هذا شيء. نعم يتبعون رسالته ويكونون معه، هاي مسألة. أما أنه يكونون كل واحد هو شخصه، هو في الحقيقة ما يريد الناس، هو يريد نفسه، يقول أنا كمسيحي سوري دارس في فرنسا وما عنده فكر إسلامي ولا 1%، يريد أن يصير مثل النبي، وفي الحقيقة هالشكل. ومن ثم اللي اتبعوه هؤلاء، اللي حقيقة هذه هي المشكلة الكبرى عند الإنسان. الإنسان يحاول أن يفكر كأن الله مثله. وفي حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال لو أن النملة تصورت ربها لتصورت لها قرنين، يعني النملة إذا تتصور تتصور الله مثلها، كل شيء مثله، لأن حدود تصور الإنسان هي حدود شخصه مو أكثر من هذا، بينما الحق ليس كذلك. وهذا السؤال أيضا بالنسبة إلى يتيم، أولا لأنه أول الكلمات في هذه السورة، ألم يجدك يتيما فآوى، يطرح السؤال التالي، بالرغم من أن هذه الآية لا تعني هذه الكلمة، لكن النبي كان يتيما، رحل والده عبد الله وهو في بطن أمه، ثم رحلت أمه آمنة وهو صغير، فلماذا ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي هكذا يتيم الأبوين، أو حسب تعبير بعض عرب لطيم الأبوين. في رواية الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا الموضوع: لأن لا يكون لمخلوق عليه حق، لأنه هو الأعلى ولا أحد. طبعا الأب له حق، الأم له حق، لكن حينما رحل فهو بقي فوق الجميع. لكن كما سبق أن قلنا، الرواية هنا رواية أئمة بأن اليتيم يعني الوحيد اللي لا مثيل له. في رواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ولقد قرن الله به، أي برسوله، من لدن كان فطيما، يعني صغيرا يفطم، يعني بعد الرضاعة، أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. دائما هذا الملك، ومو ملك عادي، أعظم من أعظم الملائكة في هذه الرواية، أعظم ملك من ملائكة. هل هو جبرائيل؟ هل هو إسرافيل؟ هل هو الروح القدس؟ أظن أن الروح القدس أعظم من جبرائيل ومن كل الملائكة العظام، ولعله هو الذي ربنا سبحانه وتعالى وكله به. وهذه الرواية عن الإمام رضا سلام الله عليه في قوله: ألم يجدك يتيما فآوى، قال: فردا لا مثيل له في المخلوقين. يتيم بمعنى منفرد. احنا في زيارة الإمام الحسين نقول: والوتر الموتور. أحد معاني كلمة الوتر أنه وحيد، ما عنده الشافع اثنين، الوتر واحد ما عنده شافع. طبعا ما معنى آخر هم فيه: ففردا لا مثيل لك في المخلوقين، فآوى الناس إليك ووجدك ضالا، هذا ضمن الرواية، أي ضالا في قوم لا يعرفون فضلك. شلون انت بس لما تفقد تقول ضالتي؟ هذا كذلك. فهداهم اليك ووجدك عائلا تعول اقواما بالعلم فاغناهم الله بك. مثل هذه الروايه في مختلف الابعاد ومختلف الحقول كثير في روايات الإمام الرضا سلام الله عليه، لأن في أيام الإمام الرضا سلام الله عليه كانت الفلسفة قد انتشرت، وكانت هناك شبهات كبيرة، وهناك رجال يدعون العلم ينتقصون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينشرون حوله أخبار كاذبة. لذلك نجد الإمام الرضا كثيرا ما يحدثنا بمثل هذه الروايات حول النبي وحول أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وحول سائر الأنبياء أيضا. طيب، الآن ربنا بمناسبة الموضوع يقول: فأما اليتيم فلا تقهر. هنا نحن بحاجة إلى بعض الكلام حول اليتيم. اليتيم أساسا هو الذي يفقد أباه، وباعتبار أن هذا يفقد من يعوله ومن يهتم به ومن بالتالي يحن عليه ويعطف عليه، فيصبح ذا علة، يعني عنده مشكلة كبيرة. قد ما تبدو هاي المشكلة في ملامحه، لأن بعض الأحيان هو طفل ما يقدر يعبر، ولكن هذه المشكلة مشكلة عميقة في كيانه هذا اليتيم. فلماذا ربنا قال فلا تقهر؟ اليتيم بحاجة إلى الرعاية مادية، لكن ربنا ما بيّن هذه الرعاية هنا. عن الفقير بيّن، وأما عن اليتيم فبيّن الرعاية المعنوية، قال فلا تقهر. أنا عندي بعض التفاصيل في هذا. أولا، اليتيم كان طفل. هذا الطفل حينما كان أبوه حيا كان يرعاه وكان يؤدبه، وحينما كان يؤدبه كان يؤدبه بقدر محدود، لأنه هو كان يعطف عليه، يحن عليه، يحبه، فما يحن، ما يؤدبه بقسوة، أليس كذلك؟ بطريقة معينة، يعني شيء متكامل بين حبه لتأديب ولده وبين حبه لولده، فيصير التأديب مخلطا بالمحبة والحنان. في بعض علماء النفس قرأت من قديم كلام حلو يقول: سبحان الله، ربنا جعل الأم هي مصدر الحنان ومصدر العاطفة ومصدر الحب، جعلها أيضا مصدر التأديب والتأنيب وإلى آخره. شلون ربط شيء بشيء حتى لا يكون التأديب خارج إطار الحنان والمحبة فيؤثر تأثير سلبي. يعني ممكن الغير الأب باعتبار ما عنده علاقة عاطفية بهذا الطفل يؤدب تأديب أكثر من اللازم. وهنا نحن عندنا نقطتين يجب أن نبينها. النقطة مرتبطة بالمعلم في المدرسة، قسم من المعلمين هو معلم بطفل عمر 6 سنوات 7 سنوات، بعد الطفل بعده يحتاج إلى حنان، بعضهم يقسو عليه، وهذه القسوة تؤثر تأثير سلبي، تجعل هذا الطفل يصير عنده روح الانتقام وأسلوب القسوة، وهذا فد غلط كبير. لابد أن يكون المعلم أيضا موضع حنان وعطف على الأطفال حتى لغير الأيتام. النقطة الثانية بالنسبة للحكومات، الحكومات التي من شأن أي حكومة عندها قوانين، والقوانين مفروض أنها في مصلحة الشعب، لكن بعض الحكومات يستخدمون القانون بوسائل قاسية بحيث أنه يحطم إرادة الشعب ويحول الشعب من ناس محبين لبلدهم وطنهم، يصير عندهم عقدة تجاه بلدهم أو تجاه الناس الآخرين. لذلك نحن دائما نوصي القوات المسلحة، قوات الأمن، قوات مكافحة الشغب أو من أشبه، نوصيهم بأن يديروا عملية المعارضة، الحديث مع المعارضة بطريقة معينة. قبل كم يوم كان مجموعة جايين يمي من مصلحة السجون في العراق، وقلت لهم بصراحة، قلت لهم السجن أصلا مو لازم يسمى السجن، السجن يجب أن يكون مثل فندق 5 نجوم، السجن هو مكان إصلاح الإنسان، مو تأديبه، مو القسوة عليه، مو عقابه. وبيّنت له مجموعة من التفاصيل في هذا المجال، وقلت لهم في العراق احنا عندنا فرصة جيدة، احنا السجون جاهزة عندنا وجيدة ولازم نستفيد منها. ذكرت هنو هاي قصور لبناء ذاك الطاغية، هاي كلها حولوها إلى أماكن، أنا ما أسمي سجون، أماكن إيواء، إيواء هؤلاء، نزول هؤلاء، وبالتالي إيجاد فرصة لهؤلاء أن يعودوا ويفكروا في حياتهم، يفكروا في مستقبلهم. وإحنا بالنسبة للإنسان، قلت لهم الإنسان هذا اللي تشوفوه راح بالمخدرات أو راح بعمل غير صحيح غير قانوني، هذا لازم نشفق عليه، هذا اسألوا ليش راح الشكل، يكون هذا ابن مطلقة ما وجد رعاية كافية من قبل والديه، أو يتيم، أو يكون رجل فقير. مرحوم آيات الله العظمى السيد أبو الحسن الإصفهاني كان مثلا في الأخلاق، سبحان الله. أنا أنقل له قصتين. القصة الأولى أنه ابنه كان يصلي وراء بصحن أمير المؤمنين، فد واحد أجى ذبحه من الوريد الوريد في الصلاة، طبعا في هاي الحالة أخذوا هذا ودوه للسجن. سيد أبو الحسن ديش الليل قال: أنا هذه الليلة ما أتعشى إلا ويا هذا، طلعوا من السجن. حكومة عندها قوانين، يقول هذا رجل قاتل وإحنا ما نجي نطلع مسلمين، قال أنا ما أكل خليه يصير مسلم، سوى إضراب عن الطخ إلا طلعه وعفى عنه. صحيح الحكومة ما عفت عنه وبالتالي بقي في السجن بعدين، مو بقصاصا من قبل ولي الدم وإنما من قبل الحق العام مثل ما يسموه. والشيء الآخر، واحد شافه أخذ إيد السيد بدل ما يبوس عضها، عض إيد السيد، الناس التموا كذا ودفعوا هذا، قال لا لا هذا رجل بنائي أنا ما أفهم لغته، رد يقول أنا أحتاج فلوس، عض إيدي يطلب فلوس. هسه ما علينا بمدى الجانب النفسي والأخلاقي لهذا الإنسان العظيم، هذا بحث، أما أكو جانب آخر وهو هذا المجرم قبل أن يكون مجرما كان عنده مشكلة، فكروا في مشكلته، لأن أكو ناس آخرين هم عندهم مشكلة ولكن باقين إيمانهم يمنعهم من أن يقوموا بجريمة، ذولاك شنو؟ ذولا لازم نشفق عليهم، إشفاق عليهم، وإلى ذاك اليوم اللي نقدر أن نحول نظرة الناس إلى الآخرين، نظرة الناس حتى إلى المجرمين نظرة من نوع نظرة إيجابية، محاولة تربيتهم توجيههم، نحن بحاجة إلى بحث. إحنا لازم ما ننسى أنه البشر لازم يتحابون ويقاتلون، فإذا كان هناك قتال فيجب أن يكون محدودا بأقل قدر ممكن وبنفسية، مثلا في واحد شلون دواء يشربه، هو مو هذا طعام، بقدر الضرورة، ضرورة تقدر بقدرها. ربنا يقول فأما اليتيم فلا تقهر، اليتيم إذا نريد نأدبه نأدبه من دون قهر ومن دون استخدام القوة وتحطيم شخصيته، هذا واحد. وأما السائل فلا تنهر، السائل رجل محتاج جاي يسأل، هذا السائل اللي جاي يسأل من عندك يا أخي هذا إنسان أجبرته الظروف إلى هذا الشيء، وفكر فكر وما أنت اللي في يوم من الأيام يصير مكانه، تنعكس الآية. أحد الأغنياء الكبار إجى إلى سامراء في أيام المرزة، حسن الشيرازي ذاك الرجل العظيم آية الله العظمى، فالسيد ما استقبله بالليل، قال بالنهار، فبالنهار إجى السيد قال له شلون بارحة بيتت، قال ما بيتت، ذول فقراء سامراء واحد ورا الآخر حاطين صف على باب بيتي، واحد يريد بيتي ابني، واحد بيتي يزوجها، واحد ابنه يزوجها، واحد واحد الآخر هي للصبح أنا ما نمت، رادوا فلوس، وكأنه كان يعطيهم حسب الظاهر. فالسيد قال أشكر ربك أن الله جعلك مليا وغنيا بحيث يحتاج الناس إليك، مو أنت تحتاج إلى غيرك وتوقف باب بيتهم. قال حارس شكر الله سبحانه وتعالى. هذا السائل لما يجي يمك مو رأسا ما يجي يمك يصير عندك حالة نفسية تجاهه، أوه هذا أنجي عندي شغل، حوائج الناس إليك نعم الله عليك، حوائج الناس إليكم نعم الله عليكم. فأعتقد في رواية أنه فقير إجي عند أحد الأئمة، ما أذكر رواية بعيد العهد، الإمام سلام الله عليه قال مرحبا بمرحبا بمن يحمله متاعي، كأنه هذا يحمل يوم القيامة. هذا الإمام سلام الله عليه كان ينظر بنظرة أخرى إلى هذا، لذلك ربنا ما قال للسائل أعطوه، قال فلا تنهر، يعني عندك فلوس أعطيه، ما عندك فلوس دله على الخير، بس كلمة سلبية لا تصدر منك تجاه هذا السائل سواء أعطيت أو ما أعطيت، فلا تنهر. وهنا بعض الروايات أقرأها، لأنه في الواقع كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نور. أولا بالنسبة إلى الأيتام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر به على يده نور يوم القيامة. هذا الجانب العاطفي، ما يعطي فلوس بس هو يمسح، مثل كان أبوه يمسح هذا يمسح. رواية أخرى: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. هكذا إذا اتقى الله عز وجل، وأشار بالسماوات الوسطى. رواية أخرى: إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن. يقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي من ذا الذي أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب؟ فيقول ملائكة: ربنا أنت أعلم. فيقول الله تعالى: ملائكة اشهدوا إن من أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة. أما بالنسبة إلى السائل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: رد السائل ببذل يسير أو رد جميل، فإنه يأتيكم من ليس من الإنس ولا من الجن، ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم الله. يبدو أن الرواية أشارت إلى قصص في التاريخ، أن ربما ربنا يبعث ملكا بصورة سائل يسألك، ما يريد شيء بس حتى يشوف أنت شلون تتعاملون مع أصحاب الحاجة. رواية أخرى: لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا، ولو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا. طيب، وأما بنعمة ربك فحدث. إن شاء الله نكون إحنا معاكم على موعد في هذه الكلمة التي هي بحر من العلم ومن الأدب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.